بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وفي موضوع هذا الدرس إن شاء الله، وهو عبارة عن تكملة طبعا مثل ما قلت في الدروس السابقة، وسيتطرق إلى عرض لأهداف الشيعة صباح كان في الزمن الزمن الحاضر الذي نعيشه، أو حتى في الزمن المستقبلي من خلال خططهم وطروحاتهم التي طرحوها. الشيعة تنهج منهجا عجيبا وغريبا في طرح الأهداف، فلدينا من الأهداف المطروقة والمطروحة الأهداف العامة التي سنأخذ من خلالها عرض لأهدافهم بشكل عام، ثم أهدافهم بشكل تفصيلي من خلال الإمبراطورية الشيعية الإسلامية العظمى التي يريدون إنشاءها، ثم بعد ذلك الأساليب المستخدمة لإنشاء هذه الدولة، ثم بعد ذلك عرض مفصل كذلك لمنهج الشيعة في مناطقنا المحيطة بنا وخاصة في منطقتنا نحن. أولا لا بد أن نعرف أو نعلم أن الشيعة يخططون لقيام إمبراطورية شيعية إسلامية عظمى تمتد من أفغانستان مرورا بالعراق، إيران، ثم العراق، ثم الشام بأكمله، ويشمل طبعا الشام أي سوريا ولبنان وأجزاء من الأردن، ثم شمال الجزيرة، ثم الخليج بأكمله. هذه النقطة الأولى، وهذا النقطة أريد أن أطرحها بشكل مفصل. أولا أفغانستان، ماذا يا ترى يفعل الشيعة في أفغانستان لتكون جمهورية أو تكون طبعا من جمهوريتهم الأصلية الأساسية التي يريدون إنشاءها؟ أولا أحب أن أشير إلى نقطة مهمة هنا، وهي أن الشيعة عندما يقولون أننا نخطط لإنشاء الإمبراطورية الإسلامية الشيعية العظمى لا يهدفون من وراء ذلك إلى أن تكون هذه الجمهورية منشأة أو الإمبراطورية منشأة في ظرف 10 سنوات أو سنتين أو 3، لا، هم يعملون ويخططون وينظمون، والزمن هنا لا يسمح الحسبان، لا يدخل في الحسبان، بل قد يكون كثير منهم قد وضع زمنا بعيدا، ولكن هذا الزمن سيتقارب سيئات الى ان يحصل او يتحقق الهدف، مثل ما فعل لاسرائيل. وتعرفون انه في عام 1898 اعلن هرتزل في دور هرتزل في باب سويسرا ان جمهوريه اسرائيل لابد ان تقوم في بعد 50 سنة، بعد 50 سنة لا بد أن تقوم هذه الجمهورية. فهو طبعا لا يرسم بالغيب ولا يعلم الغيب، لكن بذل بدلا عجيبا في سبيل هو وأتباعه في سبيل نشأة هذه الإمبراطورية الجمهورية. وفعلا عندما حان عام 1948 أعلنت هذه الجمهورية وقامت هذه الدولة في قلب العالم الإسلامي، وهذا طبعا من بعد عمل متواصل وبذل متتابع، سواء كان ذلك مع الخلافة الإسلامية في اسطنبول او حتى مع المهاجرين والتجار والبنوك وغير ذلك مما طبعا تعرفون كثيرا منه. هؤلاء الشيعة يسيرون على نفس المنوال وعلى نفس السيئة. فنعود الى الحديث حول المسائل التفصيلية في الجمهورية او الامبراطورية الشيعية العظمى. اولا افغانستان تعرفون انها دولة مجاورة لايران بشكل كامل، وهذه الدولة اي افغانستان لا تطل على البحار ولا على يعني محيطات او غيرها، وترتبط بجمهوريات الاتحاد السوفيتي بحدود طويلة جدا، وترتبط بباكستان بحدود طويلة جدا كذلك، ومع ايران كذلك بحدود طويلة. هذه الجمهورية عندما غزيت من قبل الشيوعية وحصلت الحرب الاسلامية ضد الشيوعية، كان من شارك في الحرب وشارك سوريا أحزاب شيعية متعددة، أحزاب متعددة قوامها 8 أحزاب وقيل 9 أحزاب شيعية شارك في الحرب بصورة خفيفة وقليلة جدا، وتسبح السلاح بشكل غريب للغاية. فكانت تطالب أو كانت تسأل أمها إيران أو الممولة لها إيران، لما لا تسمح لنا أو لا يسمح لنا بالمشاركة في الحرب ضد الروس؟ فكانت ايران تجيبهم لم يحن الوقت بعد ولم يحن الزمن بعد للدخول في حرب مع العدو. فاستمروا على هذا السكوت الى ان اندحرت الشيوعية سقطت الشيعية عند ذلك رفعت إيران لافتة حان وقتكم الآن، حان وقتكم الآن. لما؟ لأن هذه الجمهورية الآن أو هذه الدولة صارت في أيدي المسلمين، وبالتالي فقال هؤلاء الأسياد لأتباعهم حان وقتكم الآن، وفعلا ظهر السلاح بشكل عجيب جدا، وظهر أثر التدريب وأثر التسليح، فصار للشيعة قولة وجولة في أفغانستان، حتى أنهم يسيطرون أو يشكلون جانبا قوي في اتخاذ القرار في ذلك البلد، بل ويسيطرون على جانب كبير من كابل والأجزاء الممتدة من كابل إلى إيران. هناك سطوح طويلة جدا ومناطق كثيرة جدا يسيطرون عليها، بالرغم من أنهم لا يشكلون إلا أقلية قليلة لا تتجاوز 10%، ويطالبون بأعداد كبيرة في البرلمان وبأعداد كبيرة في مجال مجلس الوزراء وبغير ذلك مما يفوق الحد الذي يناسبهم من ناحية الكم العددي بالنسبة لغيرهم من السكان. وهذا الجهد طبعا يريدون أن يأخذوه إما بالرضا أو بالقوة، فإن رفض هؤلاء الذين يصارعونهم فإنهم سيضربون عليهم الأمر بقوة السلاح، وأنتم ترون ماذا يفعلون عن طريق تحالفاتهم المشبوهة المستمرة، فمرة يتحالفون مع الحزب الفلاني ومرة يتحالفون مع الحزب المعادي له. وطبعا هدفهم في هذا هو أن يكثر الانشقاق وتكثر أو تقوم الحرب وتستمر الحرب، فيضعف هؤلاء وهؤلاء ويقومونهم بمعزل وبمنع عن الحرب إلا قليلا، ثم فيما بعد سيبرزون ويظهرون، وبالتالي سيكون للشيعة صولة ودولة فيما بعد في أفغانستان، وسيكون لديهم أو عندهم إمكانية اتخاذ القرار في ذلك البلد. الثانية أو الدولة الثانية من فروع هذه الإمبراطورية أذربيجان. أذربيجان هي طبعا جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي المتفتت المنحل. هذه الجمهورية يشكل الشيعة فيها نسبة يعني كبيرة، والآن هذه الدولة تدعم دعما عجيبا من قبل إيران، ويمتد الإيرانيون أو الشيعة للسيطرة على يعني مقدرات عدة مناطق بجانب أذربيجان كطاجكستان وأوزبكستان وغيرها، يحاولون الدخول في هذه الجمهوريات لتكوين سلطة لهم. ونحن نعرف ونعلم جميعا أن هذه الدولة أو هذه الجمهورية إيران لديها قوة يعني جبارة في المجال الدعوي، وبالتالي نجدها قد وظفت كل هذه المجالات الدعوية في الدخول في هذه الجمهوريات، وكان لها أثر محسوب في مقابل أن أهل السنة والجماعة يمنعون منعا باتا من دخول هذه الجمهوريات، بل ويضيق عليهم ولا تصدر لهم تصاريح السفر، وإذا ذهبوا إلى هناك يعني قبض على بعضهم أو فكك معهم أو غير ذلك، مما تعرفونه جميعا من خلال زيارات كثير من الإخوة الذين غادروا هذه البلاد للدعوة في تلك المناطق. أما الشيعة فالحدود مفتوحة، الحدود مفتوحة بينهم وبين هذه الجمهوريات، فهم يدخلون كيفما شاءوا ويخرجون كيفما شاءوا. أما البلدة الثالثة أو الدولة الثالثة فهي إيران، وإيران عبارة عن مجموعتين سنة وشيعة في الجملة يعني، وهناك طبعا يهود، هناك ديانات أخرى، لكن في الجملة شيعة وسنة، والشيعة لا يشكلون الأغلبية الكاملة المطلقة في إيران، بل يقول بعضهم أن الشيعة يعني يصل عددهم إلى 60%، وبعضهم يقول إلى 65 أو 70 على أكثر تقدير، 30 أو 35 أو 40% كلهم سنة، وبالتالي ليس لهم صولة ولا جولة ولا قول ولا بيان ولا فعل ولا أثر ولا تأثير في تلك الدولة، لا ليس لهم تمثيل في مجالس البرلمان السياسي في إيران، وليس لهم تمثيل في مجالس الوزراء، وليس لهم وجود وليس لهم قيمة وليس لهم نهضة وليس لهم. فالشيعة في إيران مهانين يعني مهانون إهانة عجيبة جدا من قبل الزعامة الشيعية في قم وفي طهران، وهم لا قيمة لهم ومنسيون تماما، و طبعا مضغوط عليهم غصبا عجيبا، بل وهناك جهود مستميتة من قبل إيران لتشييع هؤلاء ولصرف البرامج التعليمية الشيعية عليها، فليس هناك استقلال في القضاء، وليس هناك استقلال في التعليم، وليس هناك استقلال في أي شيء مرتبط بجوانب الدينية بالنسبة لأهل السنة، فهم مضطهدون اضطهادا كاملا. وأنصحكم جميعا بالاطلاع على كتاب أوضاع أهل السنة في إيران لعبد الله بن محمد الغريب، فاطلعوا عليه لتعرفوا مدى ما يعيش إخوانكم في إيران من اضطهاد عجيب من قبل هؤلاء الرجل. أما في العراق فتعرفون أن العراق يحتوي أو يشمل المناطق المقدسة بالنسبة للشيعة، ومن أبرزها طبعا منطقتين اثنتين اللتين تحتويان على قبور كثير من الأئمة والعلماء الجائزين، النجف وكربلاء، بالإضافة إلى بعض المناطق الموجودة في بغداد وغيرها مما يحتوي على مراقد بعض أئمته. هذه المنطقة النجف وكربلاء تقع في جنوب العراق، وبالتالي فهذه المنطقة لابد أن تكون منطقة يعني تحت السلطة والسيطرة الإيرانية الشيعية. أما أن تكون العراق هي المسيطرة عليها فلا، سواء كان المسيطر حزبا علمانيا أو بعثيا أو كافرا أو مشركا، لا بد أن يسيطر عليها الرافضة بأنفسهم. ولذلك فهناك تدابير مدعومة دوليا وعربيا وإسلاميا لحماية الشيعة في جنوب العراق. والآن أي تصرف من قبل الحكومة العراقية البعثية في بغداد لمهاجمة الشيعة، سواء كان بالطائرات أو الدبابات أو السلاح الجوي او البري او اي سلاح اخر، طبعا يواجه ضربات قوية من يحمي هؤلاء الشيعة. فهم الان يقوون انفسهم ويتمركزون في جنوب العراق تمركزا بينا وواضحا، ويعني التطورات المتلاحقة التي نسمع عنها تبين ان هؤلاء يعدون انفسهم للانتقال عن العراق انتقالا كليا، وتكون دولة صغيرة في جنوب العراق، تكون هذه الدولة معدة فيما بعد من الانضمام الى الجمهورية الاسلامية العظمى الخاصة فيه. وهنا يعني أحد الأخوة جاء بتقرير سأقرأ عنوانه فقط، لكن طبعا أقرأه فيما بعد إن شاء الله. يقول العراق يوافق على زيارة الإيرانيين للنجف وكربلاء، فطبعا نتيجة للحرب الشديدة بين العراق وإيران، يعني حاولت إيران استخدام العراق استخدام سلوك الضغط على الإيرانيين بمنعهم من زيارة المراقد أو القبور والأضرحة التي طبعا تمارس فيها الشركيات بشكل واضح وبين. فنتيجة للضغط المتواصل سمح العراق بهذه الزيارة، وفيما بعد طبعا لا يؤخذ رأيه في ذلك الأمر، وفيما بعد سيجند جانبا لأن هذه الدولة ستقوم أي دولة الشيعة في العراق. الدولة الثالثة سوريا، وتعرفون أن سوريا يتزعمها النصيرية بزعامة النصيري حافظ الأسد، الذي طبعا يعد العدة الآن للقضاء تماما على أهل السنة عن طريق طبعا تجنيد، طبعا لا يرتبط القضاء دائما، لا يربط المسألة في القضاء الجسدي أو التصفية الجسدية. التصفية الجسدية نوع من أنواع يعني تجنيد الإنسان البروز والظهور، يعني يجعلون في الأماكن النائية ولا تسند إليهم الوظائف المهمة ولا الأعمال البينة، وليس لديهم إمكانية الظهور التجاري أو البروز الاقتصادي أو غير ذلك. وهذا واضح من خلال العمل النصيري الدؤوب لهذه الفئة التي يتزعمها هذا الرجل، بل أنه يعني من خلال يعني خوفا من لأن طبعا النصيرية أقلية في سوريا، خوفا من أن يكون هناك ظهور لأهل السنة، استنجد بإيران لدعمه وتأييده اقتصاديا وعسكريا. ولذلك معروف ومنتشر بين كثير، أو معروف ربما كتب، هذا كتب أقول كتب أن إيران أرسلت إلى العراق إلى سوريا أكثر من 10,000 جندي من حرس الثورة لحماية المناطق الحساسة في سوريا، وأبرز المناطق الحساسة قصور الرئاسة التي يعيش فيها هذا الرجل ابن رسل. وكذلك مثل هذا الرجل خوفا من أن يعني ينقلب عليه أهل السنة، ولو كان هذا الخوف ضعيف إلا أنه قد جهز مناطق اللاذقية ومناطق الساحل أي على البحر المتوسط لتكون دولة نصيرية، فيما لو ترتب على ذلك سقوط دولته في دمشق فإنه سيذهب إلى هنا ويقيم دولة معدة إعدادا جيدا لمواجهة أي إمكانية غزو أو إمكانية هجوم من قبل أهل السنة لو أسقط نظامه ذهب وهرب إلى هناك فهاجمه أهل السنة. فهؤلاء يعدون أنفسهم ويجهزون أنفسهم لحرب الإسلام والمسلمين. فأقول لكم جميعا أن القضية حقيقة تغيب عن أذهان الجميع، لكن الواقع تكتبه كثير من الصحف والمجلات، ولا تكتبه إلا المجلات الأجنبية، ونحن للأسف الشديد اطلاعنا على ذلك ضعيف ونادر. أما الدولة التي تليها فهي لبنان، ولبنان تعرفون أن لبنان يعيش يعني حربا أهلية منذ أمد بعيد، وهذه الحرب كانت في الأصل بين السنة كما يقال بين المسلمين وبين النصارى الأرمن. وطبعا المسلمين عندما يعني بدأوا في الظهور أو بدأوا في البروز تزعم القيادة والزعامة بالنسبة لهم المناظر المنظمات الشيعية، ومن أبرزها منظمة أمل بقيادة نبي الزري ومنظمة حزب الله المدعومة بشكل مباشر من إيران، أما أمل فمدعومة بشكل غير مباشر من إيران ومن سوريا. طبعا هذه المنظمة وتلك وذلك الحزب لهم بروز قوي في جنوب لبنان وفي سهل البقاء، بل وفي الحوزة وفي سور وفي أجزاء كبيرة من بيروت، ولهم تواجد جيد في الشمال في طرابلس وغيرها. وهؤلاء طبعا لا يتخذ أي قرار إلا وطبعا قد استشيروا في ذلك، وتعرفون أنهم يشكلون الآن يعني، وهذا طبعا أمر غريب باعتبار أنهم كانوا قديما قلة قليلة ليس لها تواجد في إيران في لبنان إلا قلة إلا بشكل ضعيف، أما الآن أو في هذا الزمن فصاروا يملكون اتخاذ القرار، بل وصار منهم الرجل الثالث في الحكومة، فالرجل الأول إيراني والرجل الثاني سني والرجل الثالث أي رئيس مجلس النواب لا بد أن يكون شيعيا. أما شمال الجزيرة أو بمعنى أدق الحرمين الشريفين ففي إيران جهود يعني متواصلة في سبيل أن يكون أو تكون هذه المنطقة خاصة بهم لا يتطرق إليها أحد غيره. ومع المجموعة من النصوص تبين هذا الأمر، يقول حسين الخراساني في صفحة 132 من كتابه الإسلام على ضوء التشيع، يقول إن طوائف الشيعة يترقبون من حين لآخر أن يوما قريبا آت يفتح الله لهم تلك الأراضي المقدسة. إذن هي مستلة بالنسبة لهم وستفتح في يوم، ومتى يكون هذا اليوم قريب ومتى هو يوم قريب بالنسبة لهم، فهم يترقبون ترقبا مستمرا من حين لآخر ليروا هذه البلاد مفتوحة لهم. ويقول محمد مهدي صادق، الدكتور محمد مهدي صادق في إذاعة أبجان خطبة أو احتفال أقامته الحكومة هناك في منطقة أبجان في 17/3/1970، يقول هذا الرجل وقد سمعت الخطبة في جميع المناطق التي يصلها هذا البث، يقول في هذه الخطبة الطويلة: أفرحوا يا إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن مكة المكرمة حرم الله الآمن يحتلها شرذمة أشد من اليهود. إذن وينشر ذلك وتنشر ذلك الحكومة، وهذا هو أهم شيء في هذا المجال، أن الحكومة بنفسها تنشره من خلال الوسائل الإعلامية الرسمية أن مكة طبعا مسيطر عليها شرذمة أشد أو أشر من اليهود، وهذا هو منهجهم أصلا، منهج الرافضة أن أهل السنة أشد وأبغض إليه من اليهود ومن النصارى، فهم يصرحون بذلك بشكل علني في محطات إذاعاتهم وفي كتبهم. فقوله هذا طبعا يسند الآن بقول آخر يبين أنهم يخططون بتحريرها من هؤلاء الذين هم أشر من اليهود. ويقول في نفس يعني خطبتي هذه: كلا، الخطبة طويلة جدا، يقول: كلا إننا سوف نرجع إلى فلسطيننا إلى مكتنا إلى مدينتنا، أي أنهم سنمطردون منها. ثم يقول: كلا إننا سوف نرجع إلى فلسطيننا إلى مكتنا إلى مدينتنا، وسوف نحكم القرآن في هذه البلاد المقدسة التي احتلت. طبعا القرآن لا يقصد القرآن الذي نحمله نحن، لكن مصحفهم الذي يسمونه مصحف فاطمة الذي فيه مثل قرآننا 3 مرات وليس فيه من قرآننا حرفا واحد، إذن التي احتلت، هذا هو موضع شاهد. كذلك في مجلة الشهيد، مجلة تصدر من قم، العدد 46 في 16 شوال 1400، رسموا صورة الكعبة وصورة المسجد الأقصى وبينهما يد ومعها بندقية ومعها رشاش، ثم مكتوب بعبارة كبيرة: سنحرر القبلتين، سنحرر القبلتين. إذن معنى هذا أن القبلة الأولى أي فلسطين محتلة، وهذا أمر واضح، وكذلك مكة المكرمة محتلة، وهذا طبعا في تعبيرهم على أنها محتلة وستعود إليهم ولا بد من تحريرها. إذن هذا كذلك يبين لكم مدى يعني حرصهم على البيان أن مكة المكرمة والمدينة فتعودان إليهم بعد طبعا لتنضم إلى أخواتها من المدن الأخرى المكونة في الإمبراطورية الشيعية الإسلامية العظمى. وفي بحار الأنوار وهو كتاب قديم جدا يعني أنشئ أو ذكر في قبل يمكن 400 سنة، يقول أول ما يتحدث عن المهدي وماذا سيفعل في المدينة وفي مكة، يقول في خطاب طويل جدا، يقول أول ما سيخرج المهدي سيذهب إلى مكة والمدينة، سيمر على مدينة أول، ثم ماذا يفعل؟ يخرج أبو بكر وعمر قريين من قبورهما، ثم يصلبهما على جذوع شجر، ثم يحرقهما وينسفهما في اليم نفسه. إذن هذه هي النقطة الأولى. ثم ماذا؟ ثم يعيد المسجد النبوي إلى أصله في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى مكة ويهدم الحرم ويعيده إلى أصله في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ الحجر الأسود ويذهب به إلى الكوفة وهذا طبعا فيه معاني متعددة، من أولاها طبعا كراهية الحرص على الصحابة خاصة أبو بكر وعمر، والثاني أنهم يحسدون على قضية كثرة أهل السنة الذين لا تستوعبهم إلا مساجد قد وسعت ومدة في أرجائها حتى تستوعبهم، فيعيدونها إلى مناطق الى اصلها، وتعرفون ان المسجد الحرام في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم او النبوي في وقته عليه السلام لا يمكن ان يضم في جنباته الا 1000 أو 2000 أو 3000 شخص فقط لا غير، في مقابل الاف مؤلفة من الذين يأتون اليه سنويا. فعلى ما يدل هذا؟ يقول الذين فسروا هذا الكلام من الشيعة يقولون وهذا يدل على ان المهدي سيحرم على اهل السنة دخول مكة والمدينة، وسيجعلها لأهل للرافضة فقط لا غير. وهذا موجود في بحار الأنوار 52 أي 52 308 أي صفحة. وأذكر لكم قول للفيض الساساني في كتابه الوافي، يقول مخاطبا في خطبة له أهل الكوفة، يقول يا أهل الكوفة لقد حباكم الله عز وجل لما لم يحبب أحدا من فضل، فمصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إبريس ومصلى إبراهيم، يعني المصلى الذي يصلون فيه كان بيتا لنوح ولإبريس ولآدم ولإبراهيم، ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه، أي في هذا المكان. معنى هذا أنهم سيعيدون، وسيعيد التاريخ نفسه على قولهم، سيعيدون للمنهج القرمطي الذي أخذوا بوجوده الحجر الأسود من مكة وذهبوا به إلى قرية الجثة في الأحساء وأنشأوا هناك كعبة مستقلة دعوا الناس للحج إليها. تعرفون أن القرامطة في هجمتهم الشديدة على مكة وقتلهم بآلاف الحجاج أخذوا الحجر الأسود فذهبوا به ووضعوه في كعبة أنشأوها في قرية الجشة، وهي قرية معروفة موجودة الآن، ويلتفت إليها أناس عدة يسمونها بالجشة ومنهم أناس كراء. هذه القرية كانت موئلا لأن تكون بديلا لمكة أو للكعبة. نفس العملية سيكررونها في الكوفة عندما طبعا يقوم قائمهم فيأخذ الحجر الأسود ويقيمه في مسجد أو مصلى الكوفة. إذن هذا ما يسبق بالحرمين أو مكة والمدينة، إذن هم يحلفون من خلال هذه التصريحات على أن الحرمين مناطق محتلة وستعود إليهم في وقت من الأوقات. ننظر كذلك إلى الخليج، ماذا يقولون في الخليج؟ طبعا هنا سأعرف المسألة بشكل موجز ثم أعرفها بعد ذلك بشكل ممثل. الخليج لدي تصريح هنا يقول فيه حلنجي ميرزا رئيس وزراء إيران سنة 1840 ميلادي، 1840 لاحظوا المدة الزمنية قبل 150 سنة، يصرح رئيس وزراء إيران بهذا التصريح، يقول إن الشعور السائد لدى جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة، هنا ليس رجلا عاديا وإنما رجل سياسي ومن كبار السياسيين في إيران، يقول إن الشعور السائد لدى جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة أن الخليج الفارسي من بداية شق العرب أي من الحدود الإيرانية إلى مسقط يعني مرورا بالكويت والمنطقة الشرقية والبحرين وقطر والإمارات وعمان، يقول من بداية شق العرب إلى مسقط بجميع جزائره ومواليه بدون استثناء، بدون استثناء ينتمي الى فارس، ينتمي الى فارس بدليل انه خليج فارسي وليس عربي. هذا التصريح اعتقد ان فيه زنا وفيه كفايه في مساله معرفه ان هؤلاء فعلا يخططون لان يكون الخليج العربي بمناطقه المتعدده ليكون منطقه مجوسيه تعبد فيها الاصنام والاوثان والنيران. هذا ما يتبع في العرض العام الموسع، لا قل الموجه ليس موسعا، بخصوص جهود الشيعة السياسية وأهدافهم السياسية في المنطقة العربية التي وغير العربية كمان التي تضم أجزاء أساسية من منطقتهم التي يسمونها الإمبراطورية الإسلامية المجلسية، الإمبراطورية الإسلامية الشيعية العظمى وهي المجلسية طبعا. الآن ننتقل إلى النقطة التالية، وهي يعني دراسة يعني خاصة بمسألة القضية الخليج والرافضة، الخليج والرافضة. أولا سنطرق، وهذا ما يهمنا طبعا، قضية الرافضة لدينا هنا. طبعا كلنا يهتم بوجود هؤلاء الرافضة، وربما يعايشهم، ربما يحتك بهم من خلال الدراسة، من خلال العمل، من خلال الزيارات، ربما من خلال الحج، من خلال العمرة، من خلال زيارة المسجد النبوي، يعني من عدة مناطق ومن عدة اتجاهات ربما يلتقي بهؤلاء الشيعة، فيحب أن يعرف شيئا عن هؤلاء الرافضة أو عن هؤلاء الشيعة. وهذا هو وهذه هي المعلومات عنه. اولا اصل الشيعه في المنطقه الشرقيه، هل هؤلاء الشيعه في المنطقه الشرقيه يعودون الى اصول معروفه ام لا؟ الاصل لهؤلاء في جمله يرجع الى انهم اناس قدموا الى المنطقه الشرقيه من ايران ومن بلاد العراق. ابان الاضطهاد او الضغط السني على هؤلاء الكفرة للانضمام الى المنهج السني، و او من خلال ردة الفعل السنية تجاه جهود الرافضة التخريبية في المناطق السنية، فكانوا يهربون من هذه المناطق بعد عمل فساد او تخريب او قتل او اعتداء او غير ذلك، ثم يتجمعون في مناطق بعيدة عن منطقة الخلافة وفي مناطق المناطق المحيطة او قريبة من الربع الخالي ليسهل لهم فيما بعد الهروب حتى والدخول في الصحراء، فبدأوا يتواجدون في منطقة القطيف والاحساء وغيرها. والا في القطيف والاحساء قديما قبل يعني قدوم الرافضة كانت مناطق عربية صحة، مناطق لبني عبد القيس وكان فيها اجزاء من الازد وفيها اجزاء من قبائل اشجع وغيرها، فكانت مناطق عربية، ثم بدأوا يتوافدون لها شيئا فشيئا ويزداد عددهم، وبدأوا يخططون لإقامة الدولة، وفعلا خططوا وأقاموا الدولة القرمطية المعروفة المشهورة التي فعلت الأفاعيل. طبعا بعد قيام الدولة القرمطية تمكن هؤلاء من الازدياد والتكاثر، وانضم إليهم من أحبهم من أجزاء مختلفة مناطق العالم، حتى صار لهم يعني تمركز وقوة إلى أن اضمحلت دولتهم كإخلاص. لكن البقاء يعني او الوجود لم ينتهي، فبقي لهم وجود وبقي لهم تكاثر وتناسل ويعني تقوقعوا على انفسهم داخل هذه المناطق، فلم يندثروا ولم ينتهوا. يشكلون في المنطقه الشرقيه نسبه غير معروفة لهم نسبة معينة. البعض هم يقولون عن أنفسهم أنهم يشكلون في المنطقة الشرقية نسبة عالية يصلون بها إلى 20%، وهي والصواب في ذلك أنهم لا يكادون يتجاوزون يعني 10% أو قل ربما 5%، هذا إذا يعني أسأنا أظن. لكن الأصل في هذه المسألة أن نعطيهم حجما أكبر حتى نأخذ الحذر منهم. فعلا فهم يتكاثرون بشكل غريب جدا ويتناثرون بشكل متكارع ويتواجدون في عدة مناطق، لكن يعني نسبهم في مناطق معينة تكثفت إلى درجة 100%، مثل بعض القرى في أم الحمام أو الجيشة أو القطيف أو غيرها، وتكاد يصل لهم تصل إلى 50% أو 40% أو 30%، يعني أم في الأحساء أو في قرى الأحساء القريبة أو غير ذلك، فهم يتفاوتون في مسألة النسب بحسب كل قرية بذاتها. تواجدهم يتواجدون بشكل بين واضح في القطيف وقرى القطيف. القطيف وقراها من أمثال العوامية وأم الحمام وما يحيط بها من مناطق كصفوة وسيهات وفاروق وغيرها والجشة وغيرها، ويتواجدون كذلك في صفوة، يتواجدون في الأحساء، يتواجدون في البطالية، يتواجدون في الأوجان، يتواجدون في مناطق متعددة في المنطقة الشرقية، وبعض المناطق تعتبر شيعية فرقة بحتة، والبعض منها يعني محتوية على بعض من أهل السنة. وطبعا تواجدهم في القطيف وفي مناطق القطيف يختلف بحسب كبر المنطقة، فكلما كبرت المنطقة كلما داخلها أهل السنة، وأحيانا يكون هؤلاء من موظفين يعني يذهبون إلى هناك للعمل وخاصة الكبار، أو أن يكونوا من غير السعوديين أو غيرهم، وهؤلاء يعني إما أن يعلموا أو موظفين آخرين أو غير دوائر حكومية أخرى، لكن جملة الناس أو جملة الشعب هنا يشكلون الغالبية العظمى وخاصة بالقطيف وقراها. لدي الآن مجموعة من مناهج الشيعة في المنطقة الشرقية. أنا لا أذكر هذا حقيقة من باب لا أقول يعني قضية ذكري لمناهجهم في التكاثر أو في التعليم أو في الإعلام أو في غيره، فغير ذلك من باب مثلا لا فائدة من يعني التنبيه عليهم وأن بذلك شق للوحدة الوطنية أو غير ذلك كما يقول الآخرين، لكني أذكر ذلك وأحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى أنني أذكر هذا لأبين أن هؤلاء لو تركوا على ما هم عليه واستمر الأمر على ما هم عليه وغفل عنهم وتركوا على ما هم عليه، فإن التاريخ قد يعيد نفسه وقد يقوم هؤلاء مرة أخرى ليكونوا لهم دولة وليكونوا لهم جمهورية، ولم يراعوا في مؤمن إلا ولا بمؤمن. لدينا مجموعة من المناهج التي تتحدث عنهم. أولى هذه المناهج مناهجهم في التكاثر، حوالي 6 أو 7 مناهج. أولا مناهجهم في التكاثر والتناهج، فهم يحصلون حسا بينا واضحا على الزواج المبكر، ولذلك تجد الشيعة عمر الواحد من 15 سنة متزوج، وقد رأينا ذلك، يعني أحدهم تجده عمره 15-16 سنة متزوج، متزوج وعنده أولاد، وهو من هذه السن الصغيرة التي طبعا بالنسبة لنا يعني يستحيل، لا أقول يعني يستحيل، لكنه من النادر أن يكون إنسان في هذه السن قد تزوج ورزق بأبناء. وإذا لم يجد الشخص يعني مالا للزواج فإنه يدفع إليه من أموال الخمس التي تؤخذ من عموم التجار أو عموم الشيعة، عموم الشيعة وخاصة التجار يؤخذ منهم خمس فيوضع في صناديق خاصة وتصرف على هؤلاء الذين يرغبون في الزواج. كذلك الحث على التعدد ودفع مبالغ إعانية لمن يريد أن يعدد إذا كان لا يستطيع التعدد، بالإضافة إلى أنهم يحثون على التكاثر، وإن كل طفل إضافي فإن الصندوق يتكفل بإعانته ودفع مصاريف كفالته وتربيته وتنشئته، ويذكرون الأوامر الصارمة بتحريم جميع موانع الحمل إلا في أضيق نطاق وأضيق الحدود، يعني لا يجوز للمرأة أن تستخدم موانع الحمل سواء كانت يعني آلية أو حبوب أو غير ذلك إلا في أضيق النطاق وفي أضيق حد، حتى طبعا لا يفتح المجال لأن يكون هناك يعني قلة في أعدادهم عن طريق استخدام هذه الموانع. كذلك مسألة أخرى وهي تغيير الأسماء، يعني ما كانوا ما صاروا يعتادون على أن يسموا أولادهم عباس وجعفر وعلي وكاظم وموسى وغيرهم وعلي وابن هذا والحسن والحسين، لا صاروا يسمون عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وإبراهيم وصالح وعبد الكريم وهكذا، حتى يعني فيما بعد عندما يقرأ القارئ وإذا فلان اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن الحسين، خلاص عبد الله عبد الرحمن الحسين وين هذا؟ هذا يعني عندنا عوائل في نجد وعوائل في أماكن أخرى تأخذ هذا المسمى، فقد يكون هذا منهم. ويضيفون على ذلك جانبا آخر وهو أن المولود لا يعني يحرصون كل الحرص على أن لا يلد هذا المولود في المناطق الشيعية، إذا غاربت المرأة الولادة أخذها هذا الشيعي وذهب بها إلى الأفلاس، ذهب بها إلى المجمع، ذهب بها إلى الكيرية، ذهب بها إلى منطقة من ثم تلد هذه المنطقة ويصبح لهذا الطفل تذكرة ولادة أو بطاقة ولادة اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن الميلاد الكيرية أو المجمع. من يعرف أن هذا الشيعي بالإضافة إلى أنه يأخذ مبدأ السقية فلا يظهر أنه شيعي أبدا. ففي الحالة هذه سينخدع الناس به، وإذا طبعا أريد تعيينه في مكان عام أو خاص أو حساس فإنهم لا يشعرون أنه شيعي، لأنه في الزمان القديم أو القريب كان الشيعة يعرفون بأوائلهم، يعرفون بأوائلهم، فهذا عائلة آل فلان خلاص شيعة، البغلي شيعة، ما في المطرود شيعة في المنطقة الشرقية، بوخمسيد شيعة، فهنا ينتهون يبتعدون عن الأسماء التي اشتهروا بها ويأخذون أسماء إضافية جديدة مشابهة ومطابقة لأسماء أهل السنة من ناحية العائلة ومن ناحية الاسم الأول والثاني، فينخدع الناس بهم بالإضافة إلى قضية المواليد. ثم هناك ناحية أخرى نتيجة لكثرة المواليد والولادات عندهم، طبعا يخشى أن تأتي التقارير مستشفى القطيف العام للولادة المواليد 2000 ولادة مثلا شهرية فرضا، ومستشفى كبر مستشفى القطيف 4 مرات مثلا في نهج الولادات 700 ولادة شهرية، معقول هذا 2000 في الشهر وهذا أكبر منه 4 مرات ومع ذلك 700 في الشهر، إذا لا بد أن يكون هناك ملاحظة، فهم يبتعدون عن أن يلاحظ عليهم أحد شيئا وبالتالي يستخدمون هذا المنهج أو هذا يعني هذا الأسلوب. ويعني أختم في قضية مناهجهم في التكاثر بيعني قصتين الأولى ذكرتها لكم عندما يعني كنت مرة من المرات في البحرين، وما يحصل في البحرين يحصل في الشرقية، أن أحد القضاة هناك يشير على بيت صيني صغير ويقول أن هذا البيت لرجل شيعي سائق تاكسي، وهذا الرجل متزوج بأربع نساء وعنده 48 طفل 48 طفل، وطبعا من أين يعني معقول سائق تاكسي ومستوى المعيشة في البحرين مرتفع ويصرف عليه، قال لا هناك مجالات تصرف عليهم من مصادر أخرى، وهذا طبعا فيه يعني دلالة فعلا على أن هناك صناديق تتكفل بالدفع لهؤلاء. أما النموذج الآخر فكان لي قريب يعمل في مدرسة أم الحمام الابتدائية في المتوسطة والثانوية في منطقة القطيف، ويقول أن هذه المدرسة فيها أكثر من 600 أو بالمعنى يعني أجب 696 طالب فيها، وأربعة سنة أبناء مدرسين أجانب واخذين لهذه المنطقة. ذهبنا مرة لهذه المرة المرات لهذه المنطقة وجلست فيها فترة من الزمن، يعني ذهبنا مرة فيها حقيقة، المنطقة ليست كبيرة، لو قارنتها بمنطقة من مناطق كثير أو القصيم ربما تجد أن هناك توافق مع بعض القرى، فلو قارنت من ناحية العدد السكاني لوجدت أو عدد الطلاب لوجدت أن هذه القرية تفوق هذه القرية 4 أضعاف، ويعني هذا فيه دلالة على أن هؤلاء فعلا عندهم تناسب بشكل يعني جنوني عجيب وغريب. هذا ما ينطبق للناحية الأولى أو المنهج الأول الذي هو منهج التكاثر. المنهج الثاني هو المنهج الاقتصادي، المنهج الاقتصادي استحد الكلام في يعني قضية واحدة لأنطلق منها من خلال ذلك. عندما حضرت الأزمة أو أزمة الخليج وغادر مجموعة من الإخوة اليمنيين هذه البلاد متجهين إلى بلادهم، طبعا تعرفون غاد كثير من اليمنيين كانوا يديرون محلات تجارية صغيرة، فيذكر لي أحد الإخوة في الأحساء يقول يعني عندما قرر هؤلاء اليمنيين يعني مغادرة المنطقة، يقول يعني كان هناك مسارعة عجيبة جدا من قبل الشيعة في شراء محلات اليمنيين أي سعر يطرحه هذا اليمني، المهم لا يؤخذ من غيره، لا يأخذه أحد غير الشيعة. يقول فلم نستطع نحن أهل السنة أن نأخذ إلا أقل من قليل من هذه المحلات، أما الكثرة الكاثرة منها فقد أخذها هؤلاء الشيعة. يقول حتى أن بعض المحلات كانت تؤخذ وتغلق، يعني ما يكون أحد يديرها إلى الآن، لكن يعني فيما بعد يعني يبحثوا في سؤدة وبهدوء فيجدوا أحدا يعطوه هذا المحل أو يسلموه هذا المحل، ثم يفتح هذا المحل باسم رجل شيعي. فهؤلاء الشيعة الآن يحاولون التركيز على الجوانب الاقتصادية وإعطائها جانبا مهما من يعني حياتهم. ويعرفون أن الشيعة الآن في المنطقة الشرقية يملكون يعني عدد وافر من من الشركات الضخمة جدا، سواء كانت شركات غذائية أو صناعية أو غيرها، وهذه الشركات بأيديهم، بل وقد وصل الأمر إلى أن تصدر منتجاتهم إلى جميع أنحاء البلاد بل وحتى خارج البلاد. وهذه الجهود التي يبذلها هؤلاء الأشياء واضحة بالنسبة لنا، سنراها في منتجات متعددة من أمثال منتجات الري ومنتجات المطرود ومنتجات الرميح ومنتجات أشياء كثيرة جدا يعني في جميع محلاتنا وبقالاتنا. هذا إذا ذكر على اسم المنتج اسم العائلة الشيعية، ولا فهناك منتجات كثيرة جدا يذكر عليها اسم العام، شركة القطيف مثلا في إنتاج كذا، أو شركة سيهات في إنتاج كذا، لا تعرف من صاحب هذه الشركة، لكن لتعلم أن لديهم أو يمسكون بذراع حديدية في كثير من النواحي الاقتصادية في تلك يعني المناطق. من يعني أختم هذا الكلام، هو حقيقة عندي نقاط كثيرة لكن يعني كسبا للوقت يعني نقاط كثيرة. هناك كذلك استخدام العمالة. الآن رح يعني في الشارع وترى سيارة من سيارات نقل الألبان، الري مثلا، شوف كلمة الري عليها، وقف السيارة هذه وستجد ذاك ثاني أو هندي يقود السيارة، مباشرة تناقش مع هذا الهندي، يقول لك أنا مسلم لكن أسلوب لطيف، فتعرف أنه شيعي، فتعرف أنه شيعي، فليسوا كأهل السنة، لا يهم، المهم أن يأتي العالم. من هو العالم؟ بوذي، هندوسي، مسلم، كافر، نصراني، ما إيش؟ لا ما يهم، المهم أن يأتي إلي عامل يعمل به، هؤلاء لا، العامل مهم، لكن الذي يهم من الدين، وبالتالي تجدهم لا يستخدمون ويستخدمون إلا الشيعة الذين طبعا ينتفعون من وراء ذلك، هم ينتفعون عن طريق هؤلاء العمالة، والعمالة تنتفع عن طريق دعم التشيع والأسر الشيعية في مناطق باكستان أو الهند أو غيرها. وهذا طبعا أمر ملاحظ ومعروف، وكل منكم يستطيع أن يجربه بنفسه. الجانب الثالث، المنهج الثالث، مناهجهم في المجال الدعوي، المنهج الدعوي عند هؤلاء الرافضة. أول منهج أو أول قضية هنا هي إنشاء الشتانيات بشكل متواصل. الشتانيات الآن يعني بدأت تظهر في المنطقة الشرقية بشكل عجيب ومتسارع، فلا يكاد يمضي فترة إلا وترى شتانية ظاهرة، إما أن تراها بشكل علني بين واضح، وإما أن تراها بشكل خاص سري إذا دققت وجدت أنها شتانية عن طريق توافد الناس إليها. فلا تكاد تجد شارع إلا وفيه شتانية، لا تكاد تجد حارة إلا وفيها شتانية، وهذا أمر يعني لو راقبته فترة من الزمن ستجد أن التكاثر يظهر بشكل واضح أسرع بكثير من ظهور المساجد وانتشار المساجد وبرود المساجد. الثاني أن هذه الشتانيات توظف توظيفا بينا لإبراز الجانب الدعوي، وسأذكر لكم مثال من هذا الأمر. في العام الماضي في يوم 10 محرم طبعا قامت الاحتانيات في المنطقة الشرقية في إبراز الجانب الدعوي لإظهار الحزن على مقتل الفتيل. فأول ما فعلوا وضعوا الميكروفونات على الاحتانيات من الخارج، هذه أول، فبدأوا يذكرون المواعظ والأذكار والقصائد وغير ذلك، فيسمعها كل من مر بجانب هذه الحسنية ولو من مسافة بعيدة. إذن هذا من في إغلاق المحلات التجارية، وبعض المحلات التجارية أو بعض التجارة تشتكر فتريد أن تشتري شيء معين، لا تجد إلا ندرة من المحلات تبيع هذا الشيء، لأن غالب المحلات التي تبيع هذا الشيء قد أغلقت أبوابها احتفاء أو حزنا على وفاة الحسين، على قتل الحسين. وبالتالي طبعا يتضح لك أنهم فرضوا هذا العيد عليك أنت يا من طبعا في بلاد التوحيد. الثالثة، إعلان القضية عن طريق لبس السواد، فلا تكاد تجد شيعي إلا وعليه قميص أسود أو ثوب أسود أو بنطلون وقميص أسود في المنطقة الشرقية. يعني في محرم القادم اذهب إلى هناك، يعني خصص، يعني طبعا يكون محرم أيام امتحانات، لكن بالنسبة للموظفين اذهب في جولة 3 أيام قبل محرم بيوم، قبل 10 بيوم، يعني يوم 9 أو 8، ثم اذهب هناك وارصد الحركة وسترى العجب في هذه المسألة. كذلك إعلان الأعلام السوداء على البيوت، يعني لا تكاد تجد بيت إلا وعليه علم أسود، علم أسود يبين أن هذا البيت يعلن الحجاب ويعلن الحجر. قبل هذه الفترة قبل فترات ما كان يعلن هذا، كانت هذه الأشياء لا تظهر أبدا إلا بشكل سري للغاية. أما اليوم فقد ظهر لهم أجنحة وبرزت جوانبهم وظهروا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الإعلانات عن الاحتفالات، يضعون الإعلانات في الأسواق وفي المتاجر وفي الأماكن العامة، احتفالا بيوم الغدير، احتفالا بمولد الإمام الرضا، احتفالا باستشهاد الحسين، احتفالا بكذا، ندعوكم بحضور كذا وكذا في مكان كذا وكذا، وتعلن عادي جدا، كما أنك تعلن عن محاضرة الشيخ محمد بن عثيمين أو محاضرة الشيخ سلمان العودة، كذلك هم يعلنون عن احتفال بيوم كذا أو بعيد كذا أو بكذا، ويعلنونها ويخرجونها إخراج جميل باستخدام الطباعة الجميلة والكمبيوتر والألوان، يعني طريقة كما نفعلها نحن يفعلونهم. كذلك ينشرون تقاويم خاصة بهم صغيرة أو كبيرة أو رزمات معلقة، هذه فيها مثل أعياد الشيعة، عيد غدير خمس، عيد مولد الإمام، عيد مقتل كذا، عيد كذا، عيد كذا، يذكرون الأعياد كاملة وينشرونها ويوزعونها على المحلات التجارية ويوزعونها في كل مكان. كذلك يقومون بتوزيع النشرات والأشرطة وفي كل مكان، بل وفي مساجد أهل السنة.